بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول من تفسير سورة النجم، وهي السورة الرابعة من سور المفصل بعد سورة قاف والذاريات والطور. وسورة النجم هي من أوائل السور التي نزلت في مكة، والقرآن المكي فيه خصائص ذكر التوحيد وإثبات العقيدة الصحيحة وإثبات النبوة والرسالة والبعث بعد الموت، وخصائص أهل الكفر وعذابهم يوم القيامة، وكذلك خصائص أهل الإيمان وما لهم من جنات النعيم يوم القيامة. ويتميز القرآن المكي بقصر الآيات وعظم الدلالات والمعاني. وسورة النجم هي أول سورة ذكرها وأعلن بها القرآن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. هي أول سورة جهر بها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، هي سورة النجم، وهي أول سورة نزلت بها سجدة، كما في حديث عبد الله بن مسعود في البخاري أنه قال: أول سجدة أنزلت في القرآن والنجم، أي سورة النجم. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد من خلفه، قال: إلا رجلاً أخذ حفنة من تراب فسجد عليها. فيقول عبد الله بن مسعود: فرأيته قتل كافرا. ثم قال: هو أمية بن خلف. وقيل: منعه من السجود ضخامة جسمه. وفي روايات أخرى أن الذي لم يسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام هو عتبة بن ربيعة. ويذكر بعض أهل السير أن الذي لم يسجد عندما سجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه السجدة هو أبو لهب، لأنه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أنه قال: لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسجدة هذه السورة والنجم، وهي في آخر السورة، قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، كلهم سجدوا، لأنه كان يقرأ في المسجد الحرام. فلما وصل قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد عليه الصلاة والسلام لهذه السجدة، وسجد من سمعه من المسلمين والمشركين والجن والإنس، كلهم سجدوا. لذلك الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة لما سمعوا بلغت هذه السجدة وهذا الحدث العظيم الآفاق، فوصل إلى الحبشة، لما سمعوا بأن المشركين قد سجدوا رجعوا إلى مكة مستبشرين. ولكن لسجودهم هذا عدة تأويلات ذكرها أهل السير وأهل العلم. بعضهم قال: لأن في هذه السورة ذكرت آلهتهم التي كانوا يعبدونها، وذكر النجم الذي كانوا يعبدونه وهو الشعرى، وذكرت اللات والعزى ومناة الثالثة، فظنوا أنهم سجد لذكر آلهتهم فسجدوا. لذلك هذه السورة من السور العظيمة، بدأها الله سبحانه وتعالى بالقسم، وهي نزلت بعد سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذه نزلت بعدها. بذلك خواتيم سورة اقرأ التي نزلت، بداية سورة اقرأ هي من أوائل الآيات التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خواتيم سورة اقرأ نزلت بعد سورة النجم، لأن فيها سجدة، وبنص حديث ابن مسعود أن أول سجدة نزلت هي في سورة النجم. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى وافتتح هذه السورة بقسم، قال: والنجم إذا هوى. وهذه السورة وضعت بعد سورة الطور للمناسبة الحسية والمعنوية. أما المناسبة الحسية فإن أواخر سورة الطور قال: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ثم قال: والنجم إذا هوى. إذن هذه مناسبة بداية سورة النجم مع نهاية سورة الطور، هذه مناسبة حسية. والمناسبة المعنوية أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوحي والقرآن في سورة الطور، وهنا ذكر الوحي والقرآن، بل تعجب من قول وفعل واعتقاد الكفار بعدم إيمانهم بالوحي وبالنبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا الآيات في آخر هذه السورة. فهذه مناسبة معنوية. والنجم إذا هوى هنا قسم، والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا ولا بأس من التذكير والتكرار، أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن القسم هو تعظيم للمقسم به، أي تعظيم لهذا المخلوق. فلما أقسم الله سبحانه وتعالى بالنجم فهذا يقتضي تعظيم هذا المخلوق، وتعظيم المخلوق يقتضي عظم قدرة الخالق، وعظم قدرة الخالق يلزم منه أن يظهر أثر ذلك على تعظيمنا للخالق. والقسم فائدته أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويؤكد حقيقة مهمة بعد هذا القسم تسمى بالمقسم عليه، وهي قول ربنا هنا لما قال: والنجم إذا هوى، المقسم عليه قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم هنا للعلماء كثير من الأقوال، اختلفوا في النجم، ما هو هذا النجم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ بعضهم قال هو القرآن، لأن القرآن نزل منجما أي مفرقا، واستدل بقول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وهذا رجحه الشنقيطي في أضواء البيان. وبعضهم قال أن النجم هنا هو كوكب الزهرة لأنهم كانوا يعظمونه، وبعضهم قال النجم هنا هو الثريا لأن العرب كانوا يعرفون الفصول والمواقيت ونضوج الثمار من خلاله، وبعضهم قال هو عموم النجم، الأل هنا للجنس فهي تستغرق كل النجوم. النجم هو جرم عظيم ومخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والنجوم أعدادها بالمليارات، جزء منها قريب ضمن المجرة التي فيها الأرض، وغالبها بعيدة عنا لا نراها، والنجم حقيقته لا يرى، نحن لا نرى النجم، ولكن هذا الذي نراه في الليل هو موقع النجم، وهو أثر النجم، وهو المكان الذي مر به النجم منذ آلاف السنين. لأن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بالنجم في هذه السورة ما أقسم به بشكل مطلق أو مجرد، قال: والنجم إذا هوى، أقسم بنزول وسقوط وذهاب ضوء النجم، فهذا الذي نراه. ولما أقسم في سورة الواقعة قال: فلا أقسم بإيش؟ قال: بمواقع النجوم، فهذا الضوء الذي نراه هو موقع النجم الذي سقط. والنجم هو عبارة عن كتل غازية هائلة تخرج الضوء والنار، ويحدث بداخلها انفجارات نووية هائلة، فهي دائمة الانشطار ودائمة الحركة ودائمة التولد. والنجم هذا له فوائد، قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إذن من فوائده الزينة، ومن فوائده قال: وحفظا من كل شيطان مارد، ومن فوائده قال: وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون الطرق ويعرفون المواقيت. وبعضهم قال أن النجم هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنجم كما سمعنا من منافعه الهداية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم نجم في الأرض لأن الناس اهتدوا بالوحي الذي معه. وبعضهم قال النجم هو كل نبات لا ساق له، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: والنجم والشجر يسجدان. وبعضهم قال النجم هو جبريل عليه السلام، لأنه جاء بالوحي الذي فيه النور والذي فيه الهداية ونزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه أقوال كثيرة، ولكن ممكن أن يكون هذا القسم والنجم يشمل كل هذه الأقوال، ولكن الظاهر من الآية أن النجم المراد به هنا هو كل النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا المخلوق العظيم الذي نرى ضوءه وأثره. قال: والنجم إذا هوى، أي إذا سقط وإذا ذهب ضوءه، سواء مع نهاية وقت الليل واقتراب ودخول وقت الفجر، أو بذهاب ضوءه واختفائه يوم القيامة، كما قال سبحانه: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أي ذهب ضوءها واختفى. قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ذكرنا سابقا أن المقسم به مع المقسم عليه هنالك مناسبة وتجانس واشتراك في المعنى، فما معنى أن يؤكد الله عز وجل أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صدق وحق، وأن كلامه وحي يوحى، بقسم والنجم إذا هوى؟ لأن النجم يسقط من أعلى إلى أسفل، وكذلك الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من أعلى إلى أسفل. والنجم فيه هداية، والوحي كذلك فيه هداية، بل أعظم هداية للبشرية هي هداية القرآن وهداية الوحي. قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل، الضلال هو الانحراف بسبب الجهل، وهنا لما نفى الله سبحانه وتعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام الجهل، بذلك أثبت له العلم، فما عنده من وحي ومن هداية ومن نور ومن بيان هو علم من الله سبحانه وتعالى. قال: ما ضل، والضلال هو الانحراف والزيغ بسبب الجهل. وما غوى، الغواية هو الزيغ بسبب عدم العمل بالعلم. الأول جاهل فيضل، والغواية لديه علم ولكن بسبب العناد والكبر والهوى والجحود لا يعمل بعلمه فيسلك طريق الغواية، كما قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فيقابل الضلال الحق، ويقابل الغواية الرشد، فطريق الحق هو طريق النور وطريق العلم، وطريق الغواية هو طريق العناد وطريق الكبر وطريق عدم العمل بالعلم. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى النصارى وسماهم بالضالين، لأنهم ضلوا عن جهل، وسمى الله سبحانه وتعالى اليهود بالمغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وخالفوه. لذلك نحن مأمورون يوميا على أقل تقدير في 17 مرة نستعيذ من اليهود ومن النصارى، نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: ما ضل صاحبكم، وقال هنا صاحبكم، ما قال ما ضل محمد عليه الصلاة والسلام ولا ما ضل رسولكم، لأنهم لو قال ما ضل محمد، ما ضل محمد، لقالوا: من محمد؟ ولكن جاء بوصف ملازم لهم، لأن هذا الرجل عرف عندهم بالصادق والأمين صاحب الأخلاق العالية، وكانوا يأتمنونه على أموالهم، حتى أنه لما جعل علي بن أبي طالب بدلا منه بعد مؤامرة دار الندوة، أخبره بأمانات كل واحد من أهل قريش، كانوا يأتمنونه على أموالهم وكانوا يأتمنونه على تجارتهم، فكان الصادق وكان الأمين. لذلك قال: ما ضل صاحبكم، بمعنى أن هذا الذي عشتم معه واختلطتم معه وصاحبتموه طيلة 40 سنة، ما هي صفاته؟ صفاته عكس ما تدعون. وهنالك معنى آخر: ما ضل صاحبكم، من مقتضيات الصحبة هو النصح والتصديق والنصرة. من مقتضيات الصحوبية أو الصاحب أن ينصر صاحبه وأن يصدقه، فهذا صاحبكم كان الأولى والأجدر بكم أن تصدقوه لا أن تكذبوه، وأن تتبعوه لا أن تخالفوه. فهذا من مقتضيات قوله سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم، أي الملازم لكم وأنتم تعرفون أخلاقه. وما غوى، ما غوى لأنه عليه الصلاة والسلام قد أدى الأمانة التي كلف بها على أتم وجه، وأداها بنفسه ابتداء، وكان خير قدوة، لذلك كانت قدماه تتفطر وتتشقق من كثرة عبادته، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وهذه هنا تزكية، الله سبحانه وتعالى زكى نبيه عليه الصلاة والسلام في قلبه، وزكاه بعقله، وزكاه بجوارحه، وزكاه بكلامه وبلسانه وببصره، وزكاه كله، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هنا زكى عقله وزكى قلبه وزكى لسانه الذي يبلغ به، قال وما ينطق عن الهوى. وهذا فيه دلالة وإشارة إلى أن الحديث النبوي، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريراته، هي من الوحي. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الوحي هنا المقصود به هو القرآن وكذلك السنة. فإذا كل ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن الذي تلقاه عن جبريل كما سيأتي معنا بمعناه ولفظه فهو حق وصدق وعدل، أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله عز وجل. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود وصححه الألباني يقول كنت أكتب كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكرت عليه قريش، قالوا له كيف تكتب وهو بشر يغضب ويرضى؟ يقول فتوقفت، ثم جئت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له ذلك، فأشار بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فلا أقول إلا حقا. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تمازحنا، كما في الترمذي بسند صحيح، قال ولكن لا أقول إلا حقا. إذن كل ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام هو حق. وهذا فيه فائدة أن المسلم إذا جاءه الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا حلال أو هذا حرام وهذه سنة وهذا لا يجوز فعله وهذا يجب فعله، يجب على المسلم أن يمتثل، لأن هذا من الله وهذا وحي وهذا صدق وهذا حق وهذا عدل، ينبغي اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذن كل من تكلم بهوى هو بعيد عن الحق وسالك في طريق الضلال والغواية بنص هذه الآية. وقد ذم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك ما شرف وما عظم وما أكرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأن ما يخرج منه وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب تعظيم وتكريم وتشريف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلامه وحي وسلوكه وحي وعمله وحي وقوله وحي وتقريراته وحي. قال إن هو إلا وحي يوحى، خلاص انتهى. ما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام به نمتثل له لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات عظيمة مع قصر جملتها ومع فصاحتها وبلاغتها، إلا أن فيها العديد من المعاني والعبر. نكتفي بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.